98 FM. إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
تمام 2:00 مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. شهيدان في قطاع غزة، أحدهما بقصف إسرائيلي والآخر متأثرا بجراحه، وإصابة 3 صيادين برصاص بحرية الاحتلال. جيش الاحتلال يرفع درجة التأهب من جديد للتصدي لمسيرات العودة غدا ويغلق معابر القطاع بحجة الأعياد اليهودية. في يوم الطفل الفلسطيني، إحصائيات تؤكد أن إسرائيل قتلت 15 طفلا واعتقلت الآلاف خلال العام المنصرم، ودعوات لمحاكمة قادة الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان اليوم، أحدهما في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة والآخر متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن الشهيد مجاهد الخضري استشهد شرق غزة صباح اليوم في قصف إسرائيلي، فيما أعلن بعدها عن استشهاد الشاب شادي الكاشف 34 عاما من سكان مدينة رفح متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعيار ناري في الرأس يوم الجمعة الماضية. في السياق، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب القطاع. وقالت مصادر محلية أن عددا من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوبهم بعد ملاحقتهم بالحجارة طائرة تصوير إسرائيلية حلقت بشكل منخفض قرب خيام العودة وأماكن تجميع إطارات الكاوشوك شرق خان يونس صباح اليوم. من جانب آخر، أصيب 3 صيادين صباح اليوم برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر مدينة غزة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. ولإجمال الأوضاع الميدانية في قطاع غزة لهذا اليوم ينضم إلينا الزميل أحمد العمريتي. أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام حسام.
أحمد، يعني ما هي حصيلة هذا اليوم من اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين والمتظاهرين قرب الحدود وفي مسيرات العودة على طول حدود قطاع غزة؟
نعم حسام، ونحن نتحدث يعني قبيل جمعة تكريم الشهداء، الاحتلال يعني يحاول أن يستبيح الدم الفلسطيني. شهيدان منذ الصباح على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واحد متأثرا بجراحه والآخر نتيجة قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة. في التفاصيل، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة إن الشهيد الذي تم استهدافه هو شهيد مجاهد الخضري، قد استشهد نتيجة استهداف الاحتلال لهذا الشاب شرق مدينة غزة فجر هذا اليوم. فيما أيضا أعلن المتحدث باسم الوزارة بعد دقائق عن استشهاد الشاب شادي حمدان الكاشف 34 عاما من سكان مدينة رفح متأثرا بالجرح طبعا التي أصيب بها بعيار ناري طبعا في الرأس يوم الجمعة الماضية، وهو ننوه هنا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة كما أفادت وزارة الصحة. في جانب آخر، كان جيش الاحتلال قد زعم في هذا الصباح وقال بأنه قد قامت طائرات استطلاع بإطلاق النار على شاب فلسطيني قرب السياج الحدودي في شمال قطاع غزة بالقرب من خيام العودة. في اعتداء جديد أيضا لقوات الاحتلال، ولكن هذه المرة ليست على الحدود الشرقية وإنما في الحدود الغربية للقطاع باتجاه البحر، وهو استهداف ثلاثة صيادين وإصابتهم بإصابات ما بين متوسطة وخفيفة. الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مركب للصيادين قبالة ساحل غرب مدينة غزة. وفي هذا الإطار قال دكتور أشرف الخضرة إن الصيادين الثلاثة أصيبوا بجراح متوسطة جراء استهدافهم من قبل قوارب الاحتلال. عادة ما تقوم البحرية الإسرائيلية باستهداف الصيادين ومراكبهم بشكل شبه يومي، ويضطر الصيادين إلى مغادرة المكان. بعد تواصلنا بشكل خاص مع نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أفاد إلى أن الاحتلال قد اعتقل الصيادين أو حاول اعتقال الصيادين الثلاثة قبل إصابتهم، ولكنه فشل في ذلك وأطلق النار عليهم وجرى نقلهم للمستشفى. والصيادين المستهدفين هم مهند عمر بكر ومحمد عمر بكر ومحمود منير بكر، إذن الثلاثة من آل بكر. في صعيد استمرار الاحتلال وجرائمه المرتكبة بحق شعبنا، الهيئة الفلسطينية لجرائم الحرب ستعقد اليوم مؤتمرا صحفيا عند الساعة الثالثة مساء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة طبعا بقاعة التنمية البشرية وأمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك للكشف عن السلاح المستخدم من قبل الاحتلال وصور الضحايا والمصابين. إذن التجهيزات عالية، استنفار من قبل الاحتلال، ولكن هناك حماس كبير من أبناء شعبنا للمشاركة في مسيرة تكريم الشهداء، حيث سيكون هناك تعبين للشهداء الذين ارتقوا في فعاليات مسيرة العودة. هذه صورة الأوضاع حتى هذه اللحظة. إطلاق لقنابل أيضا الغاز، نشير هنا على المواطنين الذين تجمعوا في خيام العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في مناطقها الخمس. سنعود بكل تأكيد حسام لك وللسادة المستمعين حال ورود أي جديد إليك.
بالتأكيد، شكرا جزيلا لك زميل أحمد العمريطي، نقلت لنا صورة الأوضاع الميدانية منذ صباح هذا اليوم في قطاع غزة. في غضون ذلك، أطلقت وزارة الصحة مناشدة عاجلة دعت فيها المؤسسات الدولية لدعم كوادرها بجراحين من عدة تخصصات. وقال مدير عام التعاون الدولي في الوزارة أشرف أبو مهادي إنه نظرا للأعداد الكبيرة من المصابين التي تقدر بالمئات، فإن الوزارة بحاجة إلى جراحين من عدة تخصصات لا سيما في الأوعية الدموية والعظام وطب طوارئ.
احتمالات وقوع حالات يوم غد وخلال الأيام اللاحقة، الحقيقة الجمعة اللاحقة بالدرجة الرئيسية، هذه حقيقة من خلال قراءتنا لما تم في الجمعة السابقة وفي الأسبوع السابق، قراءتنا أنه عدد الإصابات والحالات التي بحاجة إلى جراحات تخصصية بالذات في جراحة الأوعية الدموية بشكل خاص، وأيضا في جراحة العظام، وأيضا المواد اللازمة لهذه الجراحات حتكون بزياد كبير جدا بشكل للأسف أكبر من قدرة وزارة الصحة الفلسطينية.
وأضاف أبو مهادي أن الاحتلال يتعمد إيقاع الإصابات بأكبر عدد ممكن من المواطنين بهدف الإعاقة أو القتل، وهذا الأمر يلقي مسؤولية كبيرة على الطواقم الطبية ووزارة الصحة.
الاحتلال الإسرائيلي يعني دائما يفاجئنا بأنه حجم الإصابات حجم الاعتداء أكبر بكثير من مما نتوقع يمكن بشكل أو بآخر. المرة الأخيرة يعني 1000 إصابة في يوم واحد كانت إصابات عالية جدا، معظم هذه الإصابات في الأطراف السفلية وبعض الأطراف العلوية، أطراف السفلية بشكل رئيسي جدا، هي إصابات بهدف الإعاقة وبهدف القتل، وهذا يلقي بمسؤولية أكبر على عاتق وزارة الصحة.
مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى نقل حي ومباشر لوقائع مؤتمر صحفي تعقده الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المدنيين في قطاع غزة.
شاركت الآلاف من المواطنين من فئات الشعب الفلسطيني كافة في الذكرى السنوية ليوم الأرض الفلسطيني، وجاءت تعبيرا عن الموقف الفلسطيني المطالب بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ أكثر من 70 عاما. وانطلاقا من هذا الدور ومن خلال متابعاتها، رصدت الهيئة المستقلة تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين دون الالتفات إلى سلمية ومدنية المسيرة المسيرات والاعتصامات، حيث استشهد أكثر من 20 مواطنا وأصيب ما يزيد عن 1517 مواطنا، 815 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر، 154 بالرصاص المطاطي، 425 بقنابل الغاز، وكان من مجموع الإصابات 200 طفل. نتحدث ذلك ويتزامن هذا اليوم مع يوم الطفل الفلسطيني. كان من بين المصابين 200 طفل و60 سيدة. وتشير المعلومات إلى استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليا كالرصاص المتفجر بهدف إحداث إعاقات لدى المتظاهرين وتعمد قتل المواطنين من خلال استهدافهم بشكل مباشر، وذلك يتضح من الإصابات في الجزء العلوي من الجسد وتحديدا الرأس والرقبة والصدر. ووفقا لما تعلنه دولة الاحتلال من خلال العديد من الناطقين الرسميين العسكريين والسياسيين، فإنها تنوي الاستمرار في التصدي لتلك المسيرات والاعتصامات السلمية بنفس النهج والطريقة الذي استخدمته يوم الجمعة الماضي، واستمر ذلك بنشر أعداد كبيرة من الجنود المعززين بوحدات القناصة لفض المسيرات والاعتصامات. وكما شاهدنا بشكل واضح قبل يومين مزيد من التلال الرملية لكي يقف عليها ويستند القناصة لإحداث مزيد من حالات القتل والإصابة، وذلك يؤسس للاعتقاد بأن سلطات الاحتلال ماضية في الاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنيين، ومنعا لارتكاب مزيدا من الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكإجراء وقائي، من النادر أن نستخدم البيانات للإجراءات الوقائية في هذا اليوم، يوم الخميس السابق ليوم الجمعة، بعد ملاحظتنا لكل القرارات الإسرائيلية نرى بأن هناك تعمد لمواصلة النهج. فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكإجراء وقائي تطلق تحذيرا واضحا بأن على قوات الاحتلال الإسرائيلي احترام معايير استخدام القوة بحق المشاركين في المسيرات السلمية، وتطالب مجلس حقوق الإنسان واللجان المنبثقة عن الأجسام التعاقدية المناط بها حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالقيام بدورها القانوني والإنساني لمنع تلك الانتهاكات وتحميل الاحتلال المسؤولية عن استمرارها، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من حقهم في التجمع السلمي والتدخل لحماية المواطنين ومنعها من التفرد بهم على مرأى ومسمع العالم.
إذن مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم لمقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين أو بحق المدنيين في قطاع غزة، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مسيرة العودة يوم الجمعة الماضي. نواصل جولة المنتصف الإخبارية عبر إذاعة الرأي، حيث يتأهب جيش الاحتلال من جديد للتصدي للمسيرات الجماهيرية المتوقع أن تشهدها حدود قطاع غزة يوم غد الجمعة. وأشارت صحيفة دعوت أحرنوت إلى أن جنودا من كتائب جفعات ونحل وجولاني وسلاح المدفعية سيتم الدفع بهم لتعزيز القوات الموجودة على طول الحدود. هذا وتسود حالة من القلق والهلع أوساط مستوطني غلاف قطاع غزة مع اقتراب فعاليات الجمعة الثانية لمسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية للقطاع. وأعرب مزارعون في تلك المناطق عن قلقهم من استمرار تواجد المتظاهرين قريبا من الحدود، مشيرين إلى أن هناك خشية مستمرة من تدفق الآلاف عبر الحدود لمناطق الغلاف. إلى ذلك، قالت صحيفة هآرتس العبرية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجراء تحقيق داخلي مع نفسه في ظروف استشهاد عدد من الفلسطينيين خلال مسيرة العودة على حدود قطاع غزة الجمعة الماضية. وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي بشأن طريقة إجراء التحقيق يتوقع أن تتخذ في نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه الأوقات على تعزيز قواته على طول السياج الحدودي المحيط بالقطاع استعدادا للمواجهات المرتقبة يوم غد الجمعة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل ليست بحاجة إلى تحقيق خارجي بشأن أداء الجيش في الأحداث، وأنه يوجد لدى الجيش أجهزة فحص فعالة خاصة به. على صعيد متصل، دعت منظمة بيت سالم الإسرائيلية جنود جيش الاحتلال المتواجدين على حدود القطاع إلى رفض أوامر إطلاق النار اتجاه المتظاهرين السلميين، وذلك مع اقتراب الجمعة الثانية لمسيرة العودة الكبرى. يأتي ذلك قبل يوم واحد من بدء المنظمة بحملة إعلامية والتي تدعو خلالها جنود الاحتلال إلى عدم الانصياع لأوامر قادتهم باستهداف المتظاهرين السلميين. هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وبحث التطورات الأخيرة، وتطرق الاتصال بصورة خاصة إلى نتائج وتداعيات مسيرة العودة والخطوات الواجب اتباعها وآليات تعزيز العمل والتنسيق المشترك لتطوير هذه الجهود والبناء على نتائجها بما يخدم القضية الفلسطينية. إلى ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال بوزداغ: يجب على الحكومة الإسرائيلية إنهاء الاستخدام المفرط للقوة والعدوان والمجزرة المرتكبة ضد المدنيين والأبرياء على الفور، مضيفا أن ما تقوم به إسرائيل هي مجزرة ضد المدنيين بشكل واضح. بدورها، أعربت اليابان عن بالغ قلقها إزاء قتل قوات الاحتلال لما لا يقل عن 16 فلسطينيا في مسيرة العودة الكبرى الجمعة الماضية على حدود القطاع مع الأراضي المحتلة عام 48. وتقدمت اليابان على لسان سكرتيرها الإعلامي لوزارة الخارجية بالتعازي لأسر الشهداء، معربة عن تعاطفها مع المصابين. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الماليزية العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة على حدود القطاع. وأكدت الخارجية الماليزية في بيان صدر عنها أن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا هو عدوان لا مبرر له وغير معقول، داعية المجتمع الدولي للعمل بالسرعة الممكنة من أجل تجنب المزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين. أعلنت حركة حماس عن مساندتها لأهالي شهداء وجرحى مسيرة العودة والمصابين بصرف مبالغ مالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن مساندة حماس المالية لأهالي الشهداء والمصابين لن تعوضهم عما فقدوه ولا تساوي ما قدموه من تضحية من أجل شعبنا وقضيتنا العادلة. معنا الآن عبر الخط الهاتفي السيد عصام حمادة نائب رئيس اللجنة التنسيقية الدولية في الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة. السلام عليكم سيد عصام.
وعليكم السلام ورحمة الله، وسهلا بكم.
أهلا بك سيد عصام. يعني تابعنا العديد من ردود الأفعال الدولية المنددة والمستنكرة لاعتداءات قوات الاحتلال والمجازر والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين على حدود غزة الجمعة الماضية. يعني برأيكم أهداف مسيرات العودة التي وضعت من أجلها، يعني هل بدأت بتحقيق أهدافها من خلال يعني استجلاب العالم والعودة من جديد لطرح القضية الفلسطينية ومعاناة أبناء شعبنا في المجتمع الدولي بشكل أوسع وأكبر؟
أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام أولا. ثانيا، مسيرة العودة الكبرى كان لها أن تبدأ في 30 من مارس باحتشاد مهيب في يوم الأرض، ومن ثم أن يكون هناك اعتصام في الميدان متدرج ومتكاثر ومتزايد للضغط على المجتمع الدولي والوصول إلى ما وصلنا إليه. لكن حجم الحشد الذي خرجت به غزة بشيبها وشبانها ونسائها وأطفالها أوصل الرسالة منذ اليوم الأول، فبدأت كل الجهات الدولية والجهات الحقوقية وبدأ الحراك مبكرا جدا على الساحة الدولية، ولذلك نرى اليوم تفاعلا شديدا على في على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الحقوقي أيضا، لأن هناك إدانات كبيرة جدا بشأن ما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، إذ أنها ارتكبت جريمة ترفع إلى جرائم الحرب أمام أعين الكاميرات. وهذه المرة نعتقد أن دولة الاحتلال لن تفلت من العقاب أبدا.
نعم. طب يعني حتى هذه اللحظة يعني لم نلمس سوى إدانات واستنكارات يعني من الجهات الدولية والمجتمع الدولي، يعني لكن ما هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن الجهات الحقوقية الدولية لكي تمارس ضغطا أكبر على دولة الاحتلال لوقف جرائمها؟
لممارسة ضغط أكبر على الميدان أن يستمر. أما بالنسبة للمجتمع الدولي لكي يمارس ضغطا، فهناك آلية معتمدة بشأن جلب قادة الاحتلال والأفراد من جيش الاحتلال الذين ارتكبوا هذه المجازر لمحكمة جرائم الحرب. هناك آلية معينة، هذه الآلية تبدأ بجمع الأدلة والثبوتيات، وعملية جمع الأدلة والثبوتيات بدأت في غزة في اللجنة القانونية بشكل مستمر وعلى وتيرة وصعيد متصل، وهي تقوم بتوثيق كل شيء في الوقت الحاضر. وأيضا هناك جهود دولية ليكون في اللجان القانونية التي تشكلت في هنا في قطاع غزة، والتي تشكلت أيضا في الخارج من اللجنة التنسيقية الدولية ومن غيرها. أيضا هناك عدد كبير من المحامين الدوليين على مستوى راقي جدا بدأوا بالعمل على تجهيز ملف يرفع إلى محكمة الجنايات الدولية لكي يلقى هؤلاء الرد المناسب وعقابهم المناسب. ولكن هذه الجهود تصطدم أيضا بعدم توقيع السلطة الفلسطينية على معاهدة روما في الشقين في البندين رقم 13 و14 ونحن ننتظر أن تقوم السلطة الفلسطينية بتفعيل هذين البندين لكي تتمكن الجهات الفلسطينية من رفع هذه القضية إلى محكمة الجرائم الدولية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عصام حمادة، عضو لجنة الصياغة والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. إلى الشأن الميداني في الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، فيما اقتحم مئات المستوطنين اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس تحت حراسة جيش الاحتلال، كما اندلعت مواجهات في محيط المقام دون إصابات. وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب مقام يوسف، حيث ألقت قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه المواطنين دون وقوع إصابات. في القدس، اقتحم أكثر من 500 مستوطن المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية من اليوم من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع استئناف الاقتحامات اليوم. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة واستفزازية وسط أداء حركات وشعائر تلمودية والاستماع إلى شروحات حول الهيكل المزعوم، في حين نفذ ضباط الشرطة والمخابرات جولات استكشافية في المسجد. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمله ليل نهار لتهويد القدس وتفريغها من أي وجود إسلامي أو مسيحي، ويستغل الاحتلال ومستوطنوه أعيادهم اليهودية من أجل تمرير الكثير من المخططات وفرض وقائع على الأرض. يأتي ذلك فيما دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتحرك عربي وإسلامي لتعزيز صمود المقدسيين ووقف جرائم الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير غازي العلول.
اعتداءات الاحتلال لم تتوقف على المسجد الأقصى المبارك منذ هبة البراق عام 1929، حيث كانت الهبة الكبرى آنذاك دفاعا عن محاولات العصابات الصهيونية تدنيس وتهويد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم. عدد المقتحمين المتطرفين للأقصى في تزايد، وذلك بعد إطلاق جماعات الهيكل المزعوم دعوات لموجة جديدة من الاعتداءات بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي. كل هذه المحاولات تأتي لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى في محاولة إثبات الوجود اليهودي، كما أوضح مدير دائرة القدس في وزارة الأوقاف أمير أبو العمرين.
كلها تأتي ضمن محاولات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى في محاولة لإثبات الوجود ولإيجاد شرعية احتلالية يعني تصبغ بالصبغة الدينية، ويعني للأسف قبلتهم في هذا هو الاعتداء وتدنيس المسجد الأقصى وبأشكال وألوان متعددة في محاولة لتقديم تارة قرابين وتارة للسماح للمستوطنين بالتجوال داخل المسجد الأقصى المبارك وترى بالاعتداءات ومنع المصلين وإغلاق المسجد.
كل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات التي تتوج بمساندة أمريكية واضحة في إطار اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل تحتاج إلى ردات فعل جماهيرية فلسطينية نصرة للأقصى، حسب ما أوضح أبو العمرين.
وهذه المرة طبعا تتوج ببعض يعني المساندة الأمريكية والتي يعني لا ترتد تنتهي للعدوان وللاحتلال الصهيوني، ترى يعني زعم رئيس أمريكا ترامب أنه يريد نقل السفارة إلى المسجد الأقصى، وترى بهذه الخطوات المؤيدة والمدعومة من سفير الولايات المتحدة لدى دولة العدو. هذه إجراءات خطيرة وإجراءات تستحق أن يكون لها ردات فعل مناسبة. نحن نقول وقلنا ربما أن الاحتلال الصهيوني الآن بقوته العسكرية الغاشمة المؤيدة من دول الظلم وعلى رأسها أمريكا يحاول أن يستغل هذه القوة وهذا الواقع المرير للعالم تحديدا وللقضية الفلسطينية خصوصا لكي يعني يفرض أمر واقع جديد على المسجد الأقصى.
مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني حمل الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم والانتهاكات بحق الأقصى.
نحمل الاحتلال كامل المسؤولية كل هذه ما يقوم به من جرائم، ولكن نقول ما يحدث هو يحدث بقوة الاحتلال بقوة السلاح، لا يعطي أي حق لهذا المحتل فيما يمارسه، وهذا لن يزيد أهل بيت المقدس إلا صمودا ورباطا. فنحن ننظر بالخطورة أيضا لهذا الصمت العربي ضد الممارسات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، ويريد أن يفرض واقع على المسجد الأقصى وعلى القدس الشريف.
الاحتلال بهذه الاعتداءات اليومية يريد اقتلاع قدسية المكان والزمان للأقصى من قلوب المسلمين، وذلك يضاف إلى تضييقه على مسيحيي القدس ليحول المدينة ليهودية خالصة.
أغلقت سلطات الاحتلال صباح اليوم عبر قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية، وبحسب الإدارة العامة للمعابر في السلطة فإن سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون إيرز شمال القطاع بشكل كامل اليوم حتى الأحد المقبل. ويأتي إغلاق المعابر ضمن سلسلة إغلاقات ستتم خلال إبريل الجاري وأخرى بمايو المقبل، أعلنت عنها سلطات الاحتلال مسبقا بسبب الأعياد اليهودية. الجولة متواصلة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل: قوى وفصائل غزة تعلن انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق. ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه. أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول، وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. 98 FM.
بكم من جديد. قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن قوات الاحتلال قتلت 15 طفلا فلسطينيا خلال عام 2017 الماضي، مؤكدة أن 10467 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم. وأوضح الإحصاء في تقرير صدر عنه بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق 5 نيسان إبريل أنه استنادا إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، فقد ارتقى 15 طفلا شهيدا خلال العام المنصرم. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
في تصدر للمشهد الإعلامي، بات يوم الطفل الفلسطيني مناسبة يسعى المعنيون إلى إبراز معاناته نتيجة الانتهاك المتواصل الذي يتعرض له من قبل الاحتلال، واستنادا إلى البيانات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن العام المنصرم شهد اعتقال 1467 طفلا دون 18 عاما، أي ما نسبته 21.8% من مجموع المعتقلين. عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أكد تصاعد الانتهاك الإسرائيلي بحق الأطفال، مشيرا إلى بدء هذه السياسة في زيادة نسبة اعتقال الأطفال منذ أكتوبر 2015.
يعني واضح أنه في هناك تصاعد في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين، وعملية التصاعد هاي بدأت يعني في أكتوبر 2015. يعني إذا أخذنا موضوع الأطفال المعتقلين كنموذج بنلاحظ انه عدد الاطفال المعتقلين اللي بتواجدوا في السجون الاسرائيليه قفز في من الفتره اللي سبقت اكتوبر 2015 من 200 طفل بالمعدل ل 400 طفل بالمعدل خلال الفتره اللاحقه ل يعني اكتوبر 2015. هذا مؤشر على يعني تصاعد حملات الاعتقال في اوساط الاطفال الفلسطينيين، والاهم فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني موضوع التعذيب واساءه المعامله اللي بتعرضوا له الاطفال الفلسطينيين خلال كل مراحل اعتقالهم.
16 طفلا ياتون تحت ما يسمى الاعتقال الاداري دون احكام ولا محاكمه، هو ما رصدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كما أكد أبو قطيش.
وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حالات 26 طفل تم وضعهم في تحت أوامر الاعتقال الإداري اللي هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، وبعض الأطفال يعني صدر بحقهم أكثر من أمر اعتقال إداري.
نحو 350 طفلا من مجموع المعتقلين في سجون الاحتلال محرومون من طفولتهم بما فيها مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات أثناء الاعتقال في ظل صمت عالمي مؤلم لا يتغنى سوى بأطفال العالم دون الفلسطينيين.
أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ووزارة الأسرى والمؤسسات في قطاع غزة عن انطلاق سلسلة الفعاليات المركزية والفرعية بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني والعربي تحت شعار الأسرى والقدس والعودة. هذا ما أكده مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى إسلام عبدو خلال حديث لإذاعتنا.
اليوم تم إعلان عن إطلاق فعالية يوم الأسير الفلسطيني من أمام يعني منزل الأسير محمد أبو غالي من مدينة خان يونس للتأكيد على حرية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وللتأكيد على الخروج ببرنامج موحد يجمع كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ووزارة الأسرى وكافة هذه المؤسسات قد أعدوا برنامج موحد. الهدف الأساسي هو العمل قدر المستطاع على التعريف بقضية الأسرى ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال ودعم وإسناد الأسرى في يعني خطواتهم التي ينوي القيام بها خلال المرحلة القادمة، خاصة نتحدث عن الأسرى الإداريين الذين قد بدأوا خطوات ضد سياسة الاعتقال الإداري بالإعلان عن مقاطعة المحاكم منذ شهر فبراير الماضي.
وأكد عبدو لإذاعتنا أن الفعاليات هذا العام ستتنوع بهدف إيصال معاناة الأسرى للعالم والعمل على حقوقهم.
العديد من الفعاليات التي ستكون في مخيمات العودة مثل المسيرة ومشاركة أهل الأسرى في الاعتصام في مخيمات العودة، نقل اعتصام الأسرى هناك، أيضا بالإضافة إلى ستكون جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني في 16 من نيسان ستكون أيضا في مخيمات العودة، ثم بعد ذلك ستكون هناك مسيرة الوطنية الجماهيرية التي تخرج من كافة يعني الشوارع ومدن غزة لتتوجه إلى الصليب الأحمر ثم يعني تنقل إلى مخيمات العودة. لذلك هذا الربط المهم والوثيق بين الأرض وبين الإنسان للتأكيد على ثوابت شعبنا الفلسطيني. هناك يعني العديد من الفعاليات تتخللها من الجامعات الفلسطينية والمدارس وحتى المساجد والكثير من المعارض والأنشطة التي ستكون خلال هذا العام.
بهذا نصل معكم إلى ختام جولة المنتصف الإخبارية. ننتقل الآن إلى الملف الاقتصادي مع الزميل أحمد العمريتي ومن ثم الملف الرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الملف الاقتصادي ونتابع في أبرز الأخبار. أهابت وزارة الزراعة في قطاع غزة المزارعين في المناطق الشرقية للحدود على قطاع غزة، ودعت الإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة المزارعين بضرورة التواجد قرب المزارع وري المحاصيل بصورة عاجلة، كما طلبتهم في حال تلوث المحاصيل برماد الكوشوك أن يتم رش المحاصيل عبر شبكات الري بالرش قدر المستطاع في محاولة تصريف المياه لخارج الحقول قدر أمكن. وقد أهابت أيضا بمربي النحل بأن يقوموا بإغلاق خلاياهم مساء اليوم ومنعها من الرعي غدا وبعد غد خشية تسممها وحرقها في حال احتراق الإطارات الكوشوك يوم غد الجمعة. أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إيمان عابد أن البنوك العاملة في قطاع غزة تحقق أرباحا تستفيد منها جميع المناطق الفلسطينية باستثناء غزة. وشدد عابد خلال لقائه بأعضاء مجالس ومدراء عامون ببنوك فلسطين والقدس والإسلامي والإسلام الفلسطيني على أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا، مضيفا طالما هذه البنوك موجودة في القطاع فلولا أن تستفيد غزة منها. وقال إن الوضع الاقتصادي في القطاع مأساوي، لافتا إلى أن حال البنوك اليوم وقلة المراجعين تشعر أن أو تشعر بأن الوضع خطير جدا، مراجعا ذلك إلى الحصار المفروض على القطاع منذ تقريبا 11 عاما. وأضاف إننا نضغط اليوم سلميا لحل أزمة أو لحل أزمة أكثر من 200,000 جريح أو خريج عاطل عن العمل وحوالي 130,000 فتاة فوق سن 30 غير متزوجات. وزعت حركة حماس مبالغ مالية على أهالي شهداء وجرحى مسيرة العودة الكبرى، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن مساندة الحركة المالية لأهالي الشهداء والمصابين لن تعوضهم عما فقدوه ولا تساوي ما قدموه من تضحيات من أجل شعبنا وقضيتنا العادلة. وأكد أن ما قدمته حماس يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله للعودة والحرية وكسر الحصار. أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية، وبحسب الإدارة العامة للمعابر في السلطة الفلسطينية فإن الاحتلال أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع وحاجز بيت حنون إيرز شمال القطاع بشكل كامل اليوم حتى الأحد المقبل. ويأتي إغلاق المعابر ضمن سلسلة إغلاقات تتم خلال إبريل الجاري وأخرى بمايو المقبل أعلنت عنها سلطات الاحتلال مسبقا بسبب الأعياد اليهودية. أخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3 شواكل فرز 52 أجورة، الدينار الأردني مقابل الشيكل 4 شواكل فرز 97 أجورة، اليورو الأوروبي 4 شواكل فرز 33 أجورة، وأخيرا الجنيه المصري 19 أجورة. نهاية ملف الاقتصاد، إلى أخبار الرياضة ننتقل.
الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
أكرم برشلونة ضيفه روما وهزمه بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب كام نو في ذهاب دور الثمانية لدور أبطال أوروبا. وتقدم برشلونة بثلاثية سجلها دانييل دي روسي وكوستاس مانولاس ثنائي روما بالخطأ في مرمى فريقهما وجيرارد بيكي قبل أن يقلص إيدن الجيكو الفارقة في الدقيقة 80 وقبل أن يختتم لويس سواريز أهداف اللقاء في الدقيقة 87. حقق ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة مساء أمس على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأحرز أهداف ليفربول كل من محمد صلاح وأليكس تشامبرلين وساديو ماني. وسيلتقي الفريقان مجددا بمباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد. في الدوري الإيطالي اكتفى ميلان بالتعادل السلبي مع غريمه إنتر في ديربي مدينة ميلانو خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في اللقاء المؤجل من الجولة 27 بالدوري الإيطالي. وبذلك أصبح ميلان بعيدا نسبيا عن صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن إنتر صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية قبل 8 جولات من نهاية الكالتشو. في فرنسا ضاع موناكو نقطتين ثمينتين في صراع الحصول على المركز الثاني ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب تعادله بهدف لمثله مع مضيفه رين أمس في المرحلة 31 للمسابقة. وبتلك النتيجة فرط موناكو في حظوظه لتعزيز موقعه في المركز الثاني المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم حيث أصبح رصيده 67 نقطة بفارق 5 نقاط أمام أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثالث. في المقابل ارتفع رصيد رين إلى 46 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. محليا صعد نادي اتحاد الشجاعية إلى دور 16 من كأس فلسطين لأندية قطاع غزة بعد الفوز الكبير أمس على المشتل بخماسية نظيفة. وضرب الشجاعية بهذا الفوز موعدا مع شباب جباليا في لقاء يحدده الاتحاد في وقت لاحق. ولم يواجه الشجاعية أي إشكالية في تجاوز المشتل من أندية الدرجة الثانية وبفارق كبير من الأهداف رغم استعانة مديره الفني بعدد كبير من اللاعبين الشبان. هذا وكانت فرق غزة الرياضي وخدمة دير البلح والعودة قد أكملت عقد المتأهلين إلى دور 16 لبطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة. وتمكن غزة الرياضي من الفوز على أهل النصيرات بهدفين دون رد وفجر دير البلح من الدرجة الأولى مفاجأة مدوية بالإطاحة باتحاد خان يونس أحد فرق الممتازة بعد الفوز عليه بركلات الترجيح. كما صعد العودة من الدرجة الثانية لدور 16 لملاقاة خدمات رفح بعد التغلب على خدمات البرج أحد فرق الدرجة الأولى بركلات الترجيح أيضا. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
في ختام جولة المنتصف الإخبارية نذكر بالعناوين. شهيدان في قطاع غزة أحدهما بقصف إسرائيلي والآخر متأثرا بجراحه وإصابة 3 صيادين برصاص بحريات الاحتلال. جيش الاحتلال يرفع درجة التأهب من جديد للتصدي لمسيرات العودة غدا ويغلق معابر القطاع بحجة الأعياد اليهودية. في يوم الطفل الفلسطيني إحصائيات تؤكد أن إسرائيل قتلت 15 طفلا واعتقلت الآلاف خلال العام المنصرم. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.